فكنا ريوسهما ما كان ليأخذ من الملك إلا يشاء الله فوق رجعت من نشاء وفوق كل ذي أرينا
صاحب هذا الرحل يؤخذ ما
مكان تلك السرقة ويكون ملكا للمسروق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، أي الشخص الذي وجد في رحله يكون هو الجزاء بأن يعطى ويسلم للمسروق منه. كذلك نجزي الظالمين، أي أن الله تعالى يجزي الظالمين للعقاب. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يوسف عليه السلام أراد أن يبعد التهمة عن التخطيط لهذه المسألة، فبدأ بأوعية إخوته الكبار حتى أنهم إذا أنهم كلهم جرى التفتيش لأمتعتهم وخرجت سريئة، بدأ بوعاء أخيه الصغير وهو بنيامين فأخرجها منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه الشقيق. أخوه الأصغر وقعت هذه القضية في رحله. كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الشيء المحبوب لأن يوسف عليه السلام أراد أن يعمل أمرا لحكمة يعلمها الله، وهو أن تتم الأمور على تلك الصورة. كره ذلك من كره، ظهرت علامات يدل على أمور لا تخرج إلا بتلك الطريقة. فأخذ يوسف وأخاه بالحكم الذي حكم به إخوته عندما قال جزاهم وجلته، وهو الذي أسر إلى أخيه عندما دخلوا عليه ونبهه إلى أنه أخوه وأنه سيحصل له أمر فلا يتضايق. وهذا العمل من يوسف ليس حفاظا على أموال ملك مصر، وليس طمعا في المال وإهانة لابن يعقوب، ولا إزعاجا لأبيهم، وإنما ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ثم قال نرفع درجات من نشاء، وهذه منقبة ليوسف عليه السلام، وهو أن الله تعالى رفع منزلته وأعلى شأنه في حين أن إخوته كانوا يتضايقون من محبة أبيه له. وفوق كل ذي علم عليم، كعلم الإنسان محدود وما يدركه من المعلومات شيء قليل، والله جل وعلا هو العليم. فكل عالم هناك من هو أعلم منه، والله أعلم من كل أحد، وما عند المخلوقين من العلم لا يساوي شيئا من علم الله. والله تبارك وتعالى هو العليم،
بكل شيء، وما يعطي عباده من العلم لا هو إلا شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه العلوم التي انتشرت في هذا الزمن كثرت، تفنن الناس فيها، لا تساوي شيئا مع علم الله تبارك وتعالى. بعد هذا أراد أن يعبر إخوة يوسف عن موقفهم أمام هذا الوزير، ويبرز ساعتهم ويذكر أن هذا الأخ الصغير يختلف عنهم في طبعه لأن له أما أخرى، وهذا قد يكون بتأثيرها، فهم طبعهم يختلف عن طبعه. فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، يعنون يوسف. وهذه الصفات ليست من صفاتنا، إنما من صفاته هو وأخوه الأشقاء، ونحن نتبرأ من هذا الفعل ولا نصل إليه، لكن هذا أمر جاءهم عن طريق الخوال أو نحو ذلك. وهذا الأمر يريدون به أن ينتصروا لأنفسهم وأن يبردوا ساحتهم من بنيامين الذي سرق هذا الأمر الهام وهو قواع الملك، وأنهم يدينون بنيامين بهذا الفعل كما أدانه هو، وأن هذا لا يصف فيهم ولا أصولهم، لكن هذا أمر جاءهم جهة أخرى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل. ماذا سرق؟ من الذي سرق؟ المراد به يوسف. يوسف عليه السلام عندما كان صبيا صغيرا كان عند عمته، عمته البنت الكبرى لإسحاق، أكبر أخوات يعقوب، إلا هي الولد الأكبر لإسحاق. وطلبت من يعقوب أن تحضن يوسف في وقت الحضانة وفي سنواته الأولى قبل التمييز، فكان أبوه يعقوب يطالبه بها ويقول أريده أن يبقى عندي. لما أنه صار يجري ويركض ويمرح ويسرح ووصل إلى سن تقارب الخامسة، فقال أنا لا أستطيع أن أغفل عنه، أريد أن يبقى عندي. قالت أطلب منك أن تقضيه عندي أياما لأملأ عيني من محبته، لأنها أحبته حبا شديدا، وكان عندها نفاق إسحاق كميثاق عندهم ونحو ذلك يوضع في محفظة، والذي يكون عنده هذا النفاق يكون له السلام عندهم والشأن والمكانة ولا يرد عما يريد. فلما أن أيامه التي حددتها مع أخيها لأصل يأخذها قاربت، كانت تكون 3 أيام أو أسبوع، وظنت أنه سيأتي لأخذه، قامت وألبست هذا الولد وهو يوسف النطاق الذي عندها تحت ثيابه. فلما أنه أخذه أبوه أعلمت بأنها تفقد النطاق الذي خلفه لها إسحاق عليه السلام، ففتشوا فلم يجدوا شيئا، فقالت نفتش في العائلة في أبنائنا وأنفسنا ونسائنا كبارا وصغارا. ففتشوا فوجدوه تحت ثياب يوسف، فقالت إذا يوسف لي وسلمه لي لأنه سرق مني فآخذه ليبقى عندي، وهي تريد أن يبقى عندها ولا يأخذه أبوه منها. فقال أما وقد وقع هذا فنتركه لك، هذا أمر الله. قيل أن هذا هو أول الابتلاءات والامتحانات التي حصلت في يوسف عليه السلام قبل فعل إخوته، فبقي عندها حتى ماتت بعد سنة أو سنتين، فأخذه أبوه وأبقاه عنده. فحصلت له قضية التي حصلت مع أخوته، فقول أخوته هنا في يثرب فقد سرق أخ له من قبل، يعنون هذه القضية التي عملتها عمته تريد أن يبقى عندها، فهم يلمحون إلى هذا ويشيرون إليه. يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبقيها لهم، قال أنتم شر مكانا في نفسه، لم يبقيها لهم. هذه الكلمة ويقول أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، هذه الكلمة هي التي أسرها يوسف عليه السلام ولم يبقيها لهم، أي أنه تكلم بها ولن يظهرها ويسمعها لهؤلاء الإخوة. وقال أنتم شر مكانا، أي أن فعلكم شر بقولكم هذا وفيما ترمزون إليه من البراءة من فعل يوسف ويعقوب، من فعل يوسف وبنيامين.
شيخ كبير فخذ أحدنا مكانه إنا نراك لمسلمين. قال معاذ الله أن يأخذ إلا من وجد مكانه عنده
الآن. أخذ العزيز هذا الرجل وأبقاه عنده، سحبه منه أدخله إلى القصر، صاروا يفكرون في الأمر ويتشاورون في هذا ويستعطفون هذا الرجل الكريم الذي يغدق عليهم بالخيرات. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. يقولون هذا الولد له أب كبير يحبه حبا شديدا، وكان قد أخذ علينا الجسر، أخذ علينا المواثيق لرده وهو لا يقصر عنه، فأحدنا أكثر أي واحد منا العشرة بدلا من بنيامين، والذي عرفناه من التعامل معك أنك تحب الإحسان وأنت من المحسنين، فالتعامل الذي رأيناه منك هو تعامل فيه رحمة وفيه شفقة وفيه إكرام، فنعرض عليك ونستعطفك أن تأخذ بدل بنيامين أحد أخوته الكبار. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يقول نستغفر الله أن نأخذ إنسانا بريئا ونترك الإنسان الذي وقع منه الخطأ، معاذ الله، نعوذ بالله أن نتصرف هذا التصرف، لا نقبل ولا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وثبت عندنا أنه هو الذي أخذ الخطأ، وأنتم الذين حكمتم بهذا وقلتم وجد في رحله فهو شفاء، ولو فعلنا غير هذا لكنا ظلمه ونحن نتبرأ من الظلم.
فلما السيئة منه خلقوا نبيا قال خبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين
يذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الإخوة لما أنهم يئسوا من النقاش مع العزيز في مسألة تخليص بنيامين من هذه الورطة جلسوا فيما بينهم يتشاورون ما الحل وكيف نواجه الوالد الذي أخذ علينا المواثيق على أن نرجع إليه بنيامين. فلما استيأسوا خلصوا منه خلصوا نجيا أن يتناجون ويتشاورون. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير حكيم. هذا الأخ الكبير هو الذي كان أشار عليهم في البداية عندما أرادوا قتل يوسف قال لا تقتلوه ألقوه في غيابة الجوف فتقطوا بعض السيارة أنتم تستعينون. وهو متعاطف مع يوسف لكنه لا يستطيع أن يصادم إخوته فيما يرون فأراد أن يخصص الأمر في البداية من أن يكون قتلا إلى أن يكون إلقاء في البئر. قال بعض المفسرين كان في نيته أنهم إذا ألقوا في البئر وذهبوا أن يخرج أن ينزل ويخرجهم من البئر لكن جاءت السيارة وشروه وأخذوهم من البئر وذهبوا به. هنا لما أنه وقع هذا لبنيامين أيضا هو صاحب هذا الموقف قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وأديتم هذا النساء على أنكم ترجعون بأخيكم الصغير وتذكروا قضيتكم الأولى عندما فرطتم في يوسف فهاتان قضيتان لم يقبل أبوكم منكم أي تعريف ولم يصدقكم فيما تقولون وفي كل حال يأخذ منكم المواثيق وتخلفون. الأولى أنتم الذين عملتموها وهذه خارجة عن إرادتكم ولا دخل لكم فيها لكن لم يقبل منكم أبوكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يقول أنا ما أغادر هذه الأرض أي أرض نصف المكان الذي فيه هذا الملك وهذه القضية وقعت فيه لن أغادر سوف أبقى أحاول لعلي أقنع هذا الرجل العزيز باستلام أخي أو أجد فرصة أنهبه أختطفه وعافي إلى أبي أو أن أبي يعذرني ويرسل لي العذر يقبل ما وقع منا ويفهم تفهم الوضع وتطمئن نفسه بحيث يكون راضيا عني. أما أن أذهب فأنا متأكد أن الوالد سوف يكون غضبانا علي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فإذا حكم الله له بحكم يتمرع ساحته ويرضى عنه أبوه فيكون في حلم فإنه حينئذ يغادر، لكن الآن لا وجه له ولا يستطيع أن يواجه أباه، وهو يعرف الكمد الذي يكنه أبوه لبنيامين ينضاف إلى ما حصل له من الألم بسبب يوسف. لكن أنتم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سار وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول ارجعوا إلى أبيكم واشرحوا له الوضع، يقولوا إن هذا أمر واضح عند الناس كلهم، إن أردت الشهود من أهل مصر وإن أردت الشهود من الذين راحوا معنا وجاءوا معنا، فالكل يشهد على هذه القضية ونحن لا دخل لنا في هذا ولا حول لنا ولا تقصير ولا قريب ولا مدى ولا زين، ونحن حصلنا على هذا بسبب إعلان أعلن في الساعة ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فنحن أمر الغيب لا نعلم، ما كنا نتصور أن هذا الأخ لنا يسرق وما ندري أنه عنده جرعة على هذا الأمر، هذه أمور نحن لا ندركها ولا نستطيعها. ليس في علمنا للغيب أن أخانا بنيامين يتجرع على السرقة. واسألوا القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقين. اسأل القرية التي وقعت فيها الحادثة واسأل الجماعة الذين جاءوا معنا وحضروا هذه الأشياء وإنا لصادقون فيما نقول.
قال بل سولت لكم أنهم فسدتم أمرا صبر جميل الله أن يأتي أمركم جميعا أنه هو العلم الحكيم. ولله عنهما قال يا أسفا على يوسف وضيقت عيناهم من الحزن فهو جميل. قالوا تالله تفتر تفتر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. قال إنما أنا أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
كما توقعوا من أبيهم رد عليهم بنفس الرد الذي رده عليهم عندما ضيعوا يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمر ليس كما تقولون، بل فيه مؤامرة منكم عملتموها. ما الحل؟ ترفضون جميعا، ليس عنده حول ولا قوة، وإنما قال فصبر جميل. ثم دعا ربه وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا كلمة بهم ضمير جمع يقصد يعقوب الثلاثة، يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي بقي في مصر. تمنى أنه يراهم ويأتون جميعا إليه، فصبر جميل. وحنا واجه المشكلة صبر جميل يدعو ربه أن يحصله وأن يعينه عليه، وهذا من الصبر على أقدار الله، الصبر على البلاء، الصبر على المصائب. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يقول إن الله تعالى عليم، ومن علمه أنه يعلم بحالي واضطراري وشكواي وألمي، وهو حكيم في أفعاله في وقوع مثل هذا الحدث، لأنه لا يقع حدث في هذا الكون إلا في مقتضى حكمة الله جل وعلا من خير أو شر. في هذا الظرف لا يريد أن يبقى عند الناس ولا أن يجاركهم بشدة ما يواجهه من الكمد والألم والحسرة على أولاده الثلاثة، الذين هم أقرب الناس إليه، يوسف وبنيامين والولد الكبير الذي ليس كأخوته التسعة، وتولى عنهم ويعرض عنهم وابتعد عنهم وخلى لنفسه، وقال يا أسف على يوسف. واسمرت عيناه من الحزن وهو صغير. الآن موضوع بنيامين مو موضوع يوسف، لكن الذي يهز مشاعره ويهيجه هو قتله ليوسف الذي قيل عنه انه اكله السر ويعلم انه فقد. ذكر بعضنا فيما بينهما وقيل دون ذلك، ومع هذا يقول يا اسف على يوسف، ومن شده البكاء يضبط عيناه من الحزن، الأسود القرنية صارت بيضاء، صارت عيناه بيضاوان وفقد بصره، كف بسبب كثرة البكاء، فهو صغير أي أنه يكلم الغيب ويتحمل المواقف الصعبة والآلام الحادة على فراق أولاده. قال الذين عندهم من أولاده يصفقون عنه، تالله تفتأوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يسألونه يقولون يتعجبون من أمره ويسألونه بالله، يقولون إلى الآن وأنت تذكر يوسف الذي فقدته منذ 80 سنة وتريد يرجع لك بعد هذه المدة الطويلة، ومن شدة حرصك وبكائك عليه وصلت حالك إلى ما وصلت إليه بحيث أنا أخشى عليك الهلاك، لا يأكل إلا قليل، لا يشرب إلا قليل، يتألم حتى تكون حرضا أي ضعيف، ضعيف القوة، ليس به نشاط، هزل ولم يكن عنده قدرة على الحراك إلا يسيرا، أو تكون من الهالكين يعني يتصف على الهلاك على الموت. ماذا رد عليهم؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أقولكم أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو همي وغمي وألمي وحزني إلى من بيده الأمر فهو الله جل وعلا، سائلا إياه أن يخرج المشكلة. القضية الثانية، وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعلم تأويل رؤيا يوسف أنه سيكون له شأن وأنه سيكون له مكانة عالية، متى هي؟ يقريب، لكن متى الله أعلم. هنا قوله أعلم من الله ما لا تعلمون يقصد بهذا تأويل رؤيا يوسف عليه السلام عندما قال إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، فهو فسرها بسجود والديه وأخوته له 11، وهذا لم يتحقق بعد وسيتحقق، فكان همه وشغله أن الحال التي يمر بها يوسف ماهي، هل هو في خير ونعمة أو في سخاء وسعادة، فمن هنا كان في شدة الخلق. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والإنسان إذا حزبه أمر أو أصابه هم أو غم يشكو إلى الله. ولهذا جاءت شريعتنا أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قال بعض المفسرين رحمه الله إن هذا الاسترجاع لم يكن في شريعة من قبلنا، وإنما هو من خصائص وفضائل شريعتنا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. وهذا لم يكن في شريعة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهذا لم يقلها يعقوب عليه السلام في هذا الموقف، وإنما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعقوب عليه السلام لم يخلص من رحمة الله، وإنما كان متفائلا، ولهذا قال لأولاده الذين عنده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس غير التجسس، التحسس ممدوح ومحمود والتجسس مذموم. فقال فتحسسوا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني ابحثوا في الأرض، انتشروا في الأرض واسألوا واعملوا الأسباب للوصول للتعرف على حال أخويكم وتخليصهن، ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلم، أن لا يكون عنده يأس، وإنما يكون متفائلا، وأن يعيش بين الخوف والرجاء، لا ييأس فيقنط من رحمة الله، وإنما يكون راجيا لرحمته. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذين ييأسون من رحمة الله هذا ليس شأن أهل الإيمان، وإنما هو شأن الكفرة. فأهل الإيمان يعلمون أن الله رحيم، وأن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطرين، فيعمل الإنسان أسباب ويستمر في المناجاة. فالإنسان يجب أن يعيش دائما بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه فيتوب ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس منها. فلما دخلوا عليه، أي على العزيز وهو يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. كان الجذب والقحط قد بلغ منهم مبلغا، ولم يكن عندهم مال يذهبون به يدفعونه قيمة للطعام الذي يأخذونه من العزيز، فجابوا ما عندهم من أشياء تافهة، إما ملابس ثانية أو حبوب لا قيمة لها، وعرضوا عرضوا الموضوع على العزيز من باب الاستعطار، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعني في غاية القحط والجذب والفقر، في غاية الفقر ونحن في حال الضر، وهذا غاية ما يصل إليه الإنسان من فقد الطعام والمتاع والمال. وجئنا ببضاعة المزجات، أي ليست ذات بال وليست ذات قيمة، لكننا نجمع فيما تتصف به من الإحسان، فأوفي لنا الكيل كما هي عادتك في المرات الماضية، ولا تنظر للقيمة الزهيدة التي جئنا بها، وتصدق علينا، يعني عطنا شيء زيادة على الثمن صدقة، لأن الثمن الذي جئنا به شيء ثابت لا نعطى عليه شيء. إن الله يجزي المتصدقين على الصدقات. هذه الحال بلغت الذروة في الاضطرار عند هؤلاء وحاجتهم، بينما كان يوسف في كمال العز لأنه هو المسؤول عن خزائن الأرض في وقته في بلاد مصر، والبلاد حولهم أهلها في جذب وقحط، والناس يأتون إلى مصر للأخذ مما جمعه يوسف من تأويل رؤياه الملك مصر. بعد هذا تأتي المكاشفة بين يوسف وإخوته، ونؤجل السلام على هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يديرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عند الجوازات تباع شيكات بقيمة مثلا 500 ريال وتباع بزيادة 20 ريال من خارج البنك، ما حكم هذا البيع؟ هذه الأوراق أو هذه الشيكات ليس لها قيمة في ذاتها، إنما قيمتها بما تحمله من رصيد، فهي سندات بمبالغ مالية، ف 500 أو 600 هي عبارة عن 500 أو 600 ريال، إذا بعتها 600 ريال أو 610 ريال الذي يظهر لي أن هذا من الأمور التي تدخل في باب الربا. إذا جاء شخص بعد انتهاء صلاة الجماعة فهل يأخذ أحد المسبوقين ويتم بها أو ماذا؟ نقول بل ينتظر لعله يأتي أحد ممن حاله مثله ويصلي معه، هذا هو الأولى. يقول هل يلزم الإنسان أن يطوف بالكعبة كلما دخل الحرم؟ نقول لا يلزم هذا، لكنه يستحب للإنسان كلما تيسر له الطواف أن يطوف. يقول هل للمحرم أن يحلق شعره بنفسه عند التحلل من الإحرام؟ نقول نعم يجوز له ذلك. تجوز الصلاة خلف إمام يجلس في مجال التفصيل والقال والمؤذن دائم الشجار على المصلين والناس متضايقة منه، أعلم أن البلاد يوجد فيها مساجد كثيرة على نفس الشاكل. الإنسان الذي يعرف مثل هؤلاء عليه أن ينصحهم، عليه أن ينصح الإمام الذي رأى منه تقصيرا ويبين له خطأ، ويطلب منه أن يحدث الناس ويعلمهم الخير ويبين لهم الأخلاق الصالحة. فإن كان تعسل وإلا يبحث عن إمام أصلح منه، لأن الذي يعم القوم هو أفضلهم في القراءة وفي العلم وفي الأخلاق. يقول شخص يقود سيارة وتسع لي 12 شخص، أحد حادث ومات 12 شخص الذين في الحادث، فهل يجب على السائق صيام 24 شهر على اعتبار أن لكل شخص شهرين متابعين إذا كان السائق هو المخطئ؟ نعم يلزمه إذا كان الخطأ وقع منه فإنه يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، لا تكون 24 متتابعة لأن هذا يضر به، وإنما لو صام في كل سنة شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر متفرقة فإن هذا هو المطلوب لإنهاء الكفارة التي عليه. ما حكم الاجتماع عند أهل الميت مع العلم أن الناس تحضروا معها أكلها؟ وهل يجوز السفر إلى مسافات بعيدة من أجل تقديم العزاء مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاجتماع عند أهل الميت من نياح أو صنفات؟ التعدية الشرعية تشيع جنائز من الأمور المندوب إليها والمرغب فيها، فمن صلى على جنازة فله صراط، ومن صلى عليها وشيعها فله صراطان. الصراط واحد مثل الجبل العظيم إن الأجر يحصله الإنسان، هذا خير كثير يحصله الإنسان عندما يشيع جنازة ويصلي عليه. ومن عز مصابا فإن الله تعالى يكتوه من خلال الكرامة يوم القيامة. والتعدية معناها التسلية، تخفيف الآلام عن المصاب. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف تكون، إنه يواجه صاحب المصيبة ويدعو له ولمجده. يقول أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لمجده، أو يقول لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بعجل مسمى فاصبر واحتسب. ولا يجلس عند صاحب المصيبة، إنما يعزي في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق، وإذا لم يحصل ذلك يذهب إليه في منزله ويعزيه ويغادر، ولا يجتمع الناس عند أهل الميت. وإذا كان الإنسان يرى أن بينه وبين أهل الميت قرابة وأنه من باب صلتهم والإحسان إليهم أن يسافر لأجل تعزيتهم، هذا من حقوق الأقارب فيما بينهم، هذا من صلة الرحم ومن الإحسان للأصدقاء والمواساة لهم. وأما الاجتماع لأهل الميت فهذا أمر مبتدع ومحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ هؤلاء جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يدخلهم، فصنعوا لهم طعاما وأرسلوه إليه، ولم يذهبوا مع طعامهم ليأكلوه عندهم، ولا دعوا إليهم الجيران والأقارب ليأكلوا عندهم، إنما أهل المصيبة عندهم ما يدخلهم لا يصنعون لأنفسهم طعام، فيساعدون بتقسيم الطعام لهم جاهز، ولا يضيقون ولا يضيق عليهم بدعوة الناس عندهم، لأن اجتماع الناس عندهم في مضايقة في حال الفرح، فماذا يكون في حال الحزن؟ وما عليه بعض الناس في هذا الزمن من اجتماع ثلاثة أيام يأكلون ويشربون ويتفكهون ويدخنون، وكل هذه الأعمال ليست من عادات الإسلام ولا من أخلاق المواساة الشرعية، لأن الذي يواسي يكثر السرور، ما هو جمع الناس يسبب له مشكلة. الإنسان صار عنده مناسبة الزواج واجتمع عنده الناس ليلة واحدة تعب وشق عليه ذلك، فكيف وهو عنده حزن ويجتمع الناس عنده ثلاثة أيام؟ لا شك أن هذا يتنافى مع أخلاق الإسلام وأدابه. يقول هل للإنسان أن يأتي بعمرة عن أحد أقاربه المتوفين بعد أداء عمرته التي جاء من أجلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا العمل، وإنما يأتي بالعمرة الأولى، فإذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة ثانية عن أحد أقاربه. وما يعمل بعض الناس في هذا الزمن أنه إذا جاء إلى مكة كل يوم يأتي بعمرة، هذا ليس من السنة ولا من الأعمال المستحبة، لكن لو عمله الإنسان صحت العمرة، لكنها ليست فاضلة. عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة بعد الحج، فلم يأذن لها فألحت عليه، ولما قالت انصرف نساءك بعمرة محجة وانصرف بحجة أمر أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج فيها للتنعيم لأنه أقرب الحل، فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يخرج، ذهب معها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يخرج، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. يقول ابني طفل أحرمت به من الطائرة لكن عند وصولي من المطار وجدت أنه لابس ملابس داخلية، فقمت بإزالتها. إذا أزلتها عندما علمت بها مبكرا لا شيء فيها، وإذا أخرتها بعدما علمت بها وقتا فعليك فدية لبس المخيط، إطعام 10 إطعام 6 مساكين أو أن تذبح شاة. يقول هل للمرأة الحائض أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا المرأة الحائض ولا المرأة الطاهر، كل منهما لا يجوز لها أن تزور القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور ممنوعة منها النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، والمرأة لا تدخل المساجد وليس لها أن تزور المقابر. المرأة الحائض ليس لها أن تدخل المسجد، والمرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض لا يجوز لها زيارة القبور. يقول التنعيم بالنسبة للسنة ولماذا الخروج إلى التنعيم للإحرام؟ لا مذكور في السنة، المثال الذي ذكرته الآن قبل قليل من السنة. عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت للحج متمتعة، ولما أقبلت على مكة قبل وصولها جاءت الدورة، وهي لا تدخل إلا بعد يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة، فعلت. ولما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة كما بينا قبل قليل، ولم يأذن لها أول الأمر، ثم أذن لها وأمر أن تخرج إلى التنعيم. لماذا التنعيم؟ التنعيم لأنه أدنى الحل من القرى، من هنا إلى التنعيم 7 كيلو، بينما من جهة عرفة 22 كيلو، من جهة جدة 22 كيلو، من جهة سيل يمكن 21 كيلو أو 20 كيلو ونحو ذلك، بينما التنعيم 6 كيلو أو 7 كيلو. فهذا هو أقرب مكان من الحل للحرم، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان الذي يريد أن يأتي بعمرة لا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فيحرم من الحل إذا كان هو في الحرم، وليس شرطا أن يحرم من التنعيم، لكن لأن التنعيم هو الأقرب وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسان أحرم من عرفات أو أحرم من الشميتي أو أحرم من الشرايع فإن هذا كله جائز. لنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.